أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى قول المصنف: وأما التروك المحرمة فثلاثون. محرمات الإحرام على ثلاثة أقسام: الأول ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، الثاني ما يختص بالرجل، الثالث ما يختص بالمرأة. والمصنف رحمه الله عد المحرمات كما في المتن، قال فثلاثون، على خلاف إن شاء الله أنا سأنبه على هذا العدد، هل المحرمات ثلاثين محرم أو أقل. ثم ذكر بأن المحرم الأول هو صيد البر. المراد من الصيد كما قالوا هو الحيوان المصيد، وليس هو فعل المكلف، يعني هذا الحيوان محرم، وإن كان بالآخر يرجع إلى فعل المكلف، لكن المراد هنا أن هذا المصيد اللي هو الحيوان هو المحرم. وحرمة قتل حيوان البر قد ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وكذلك في آيات أخرى كقوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذلك وردت أخبار كثيرة تدل على حرمة الصيد، كما في صحيحة الحلبي: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام. إذن أصل الحرمة متيقنة، ولكن ما هي الضابطة في صيد البر المحرم؟ لذلك المصنف يتعرض لبيان الضابطة في صيد البر المحرم، لأنه ليس جميع حيوانات البر محرمة الصيد كما سنبين. يقول هكذا: أن الضابطة أولا أن يكون الحيوان البري مأكول اللحم مثل الغزال، وكونه وحشيا بالأصالة، الغزال ما يعيش في البيوت، يعني أو بعبارة أخرى ممتنع بذاته، ممتنع، يعد من الحيوانات التي تعيش في الغابات أو في البراري كالضباء مثلا. طيب، إذا كانت الضابطة هكذا أن يكون الحيوان البري مأكول اللحم وممتنع بالأصالة، إذن لو كان مأكول اللحم ولم يكن ممتنع بالأصالة وإنما عرض عليه الامتناع بالعرض، عرض عليه الامتناع يعني شنو؟ يعني توحش، مثل الجاموس، مثل البقر، مثل الإبل. الإبل ليس حيوان متوحش، لكن لنفرض أنه عرض له التوحش، فإذا لا يدخل تحت هذه الضابط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الحيوان البري محرم اللحم كالثعلب والأرنب والضب والجربوع والقنفذ إلى آخره. إذن الحيوان البري المأكول اللحم المتوحش بالأصالة هو المحرم، والحيوان البري غير مأكول اللحم هو المحرم. إذن ما عدا ذلك يجوز ذبحه وقتله حتى لو كان الإنسان محرما. طبعا يتفرع على ذلك أنه يجوز ذبح الإبل والبقر والغنم زين، حتى إن توحشت وأصبحت ممتنعة بالعرض. ثم بعد ذلك يبين يقول: لكن عليك أن تنتبه، لا يحرم صيد الضبع، الضبع والنمر والصقر ومثلا أفرض الذئب، مع أن الضابطة تشمل هذه الحيوانات لأنها حيوانات برية محرمة اللحم. طيب لماذا قال لا يحرم؟ لعله لعدم ثبوت الكفارة في قتل هذه السباع اللي هي جمع سبع، لأن الذي يقول بثبوت الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة القتل لابد أن لا يحرم قتل هذه السباع لعدم ثبوت الكفارة فيها. لكن لو أنكرنا الملازمة، نحن ننكر الملازمة، حينئذ لابد أن نرجع إلى الأخبار ونرى هل تدل على جواز صيد هذه السباع أم لا. الآن يبقى الكلام في الأسد بالخصوص. الأسد قد ثبتت في قتله الكفارة، ولهذا من يقول بالملازمة يحرم صيد الأسد، مثل رواية أبو سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه. شوفوا هذه الرواية، ولو أنا مو من دأبي أني أخرج عن متن اللمعة، لكن السؤال هكذا يقول: رجل قتل أسدا في الحرم، خلعل الكبش الذي يذبحه لأجل حرمة الحرم لا لأجل الإحرام. على العموم هذه الرواية غاية ما تدل عليه ثبوت الكفارة عند قتل الأسد في الحرم، لكن ما تدل على ثبوت الكفارة عند قتل الأسد حال الإحرام خارج الحرام. ثم بعد ذلك يتعرض رحمه الله لبيان أنه حكم أنه الفأرة والحية ونحو ذلك، بمعنى أنه يبين بأنه يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، لأن الأخبار تدل على ذلك. الآن من ضمن الأخبار صحيحة معاوية بن عمار قال: ثم اتقي قتل الدواب كلها. طبعا أنا قاطع الرواية، الرواية طويلة. يقول: ثم اتقي قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، وأما العقرب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله، لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر فاقتله على كل حال. ثم يقول: وارمي الغراب والحدأ رميا على ظهر بعيرك. إذن هذه الرواية تدل على جواز قتل أنه الفأرة والحية والأفعى والعقرب كما ذكرنا. لكن البعض ناقش وقال: هل هذا الحكم مختص بالخوف منها؟ يعني فيما لو أرادته وأتت إليه، أم يجوز مطلقا أن يقتل حال الإحرام؟ هذا في خلاف. سبب الخلاف الرواية هكذا تقول: والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها، يعني فلا تردها يعني لا تتعرض لها. فبالتالي لعله هذا الكلام يحتاج إلى بحث. نطبق هذا المقدار. قال وأما التروك المحرم فثلاثون صيد البر. الأول صيد البر وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. شنو ممتنع بالأصالة؟ يعني متوحش بالأصل. ومن المحرم يعني من الذي الحيوان الذي يحرم صيده حال الإحرام الثعلب والأرنب والضب والجربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعضات. زين، إذن هذه حيوانات يحرم صيدها حال الإحرام، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت. الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، إذا انفردت تطلق على الإبل، لكن إذا أجت بصيغة الجمع فبالتالي تطلق على ذوات الخف والظلف، وإحنا ما عندنا ذوات خف وظلف إلا الإبل والبقر والغنم. على العموم يحتاج أيضا إلى أن ننظر إلى أنه الأنعام هل تطلق على غير هذه الثلاثة أم لا. فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت، لأنه الإبل والبقر والغنم ليس من الحيوان المتوحش، لكن قد يعرض عليه التوحش. ثم تأتي عبارة اللي أنا ذكرتها في الشرح، ولا صيد الضبع. زين، طبعا تسكن الباء أو تحرك الضبع والضبع كلاهما جائز. ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر. زين، ولا صيد يعني لا يحرم أيضا، كما أنه لا عطف على فلا يحرم، فلا يحرم قتل الأنعام ولا يحرم صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر، مثل حيوانات البر كثيرة مثل الأسد والذئب وغير ذلك. طبعا أنا الأسد نبهت عليه، لكن باعتبار وشبهها لابد أن يكون فيها تفصيل، لا تترك هكذا، لكن المتن هكذا من الشهيد الثاني. ولا الفأرة عطف على فلا يحرم، يعني لا يحرم قتل الفأرة والحية ونحوهما، نحوهما من أمثال الفأرة والحية وحشار الأرض. إلى هنا نحن شرحنا المتن وبينا كلام الشهيد الثاني. ثم ينبه المصنف على أن التحريم لا يختص بمن يباشر قتل الحيوانات، يعني تارة الشخص هو يمسك السهم ويريد أن يضرب لنفرض الغزال، هذا يسمونه مباشر. لكن التحريم هل يختص بالمباشر؟ يقول لا، هذا حرام حتى على نحو الإعانة على الصيد، بأي نحو من أنحاء الإعانة. شلون يعني؟ يعني يشير إلى الصيد، حتى لو يغمز بعينه، حتى لو يأشر بأصبعه، أو يدله على الصيد. فبالتالي الأخبار الواردة في المقام مطلقة تشمل الصائد المحرم أو المحل، سواء كان المشير محرما أو محلا. شنو معنات هذا الكلام؟ تارة هذا الشخص محل، لكن الذي يشير محرم، اللي دلاه هو المحرم، فهذا ارتكب محرم. وأخرى لا، الصائد هو المحرم لكن الذي يدله محل، إذن لا يفرق في ذلك بين المحرم والمحل. ولا بأس أن نقرأ رواية من باب التبرك في هذا المقام. الرواية هكذا، بلي، الرواية عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل، يعني قتل يعني الصيد، فعليه الفداء. وعندنا روايات تدل على مثل قول الإمام عليه السلام: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرام، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده. إذن الأخبار تدل على أن المراد من حرمة الصيد ليست هي المباشرة فقط، وإنما حتى لو كان ماذا يدل على الصيد بأي نحو من أنحاء الدلالة. طبعا يستثنى من ذلك صورة ما إذا كان الصائد يرى الصيد، يعني هذا الشخص الذي هو الآن بصدد أن يصيد الحيوان يعرف مكان الصيد وهو متوجه إليه ومنبعث ومخلي السهم في القوس، فيأتي شخص ويشير إلى الصيد، هذه الإشارة لا فائدة منها، وحينئذ لا حكم لهذه الدلالة والإشارة. هنا ما يمكن أن نقول أنه ارتكب محرما. نطبق هذا المقدار، يقول: ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، يعني تحريم أنه اللي ذكرناه ما تختص بالمباشر الذي يقتل، لا، بل يحرم حتى على نحو الإعانة، بل يحرم الإعانة عليه ولو دلالة عليها وإشارة إليها. أقول دلالة وإشارة، ليش فرق بينهم؟ الدلالة أعم من الإشارة. شوفوا، الإشارة بالأعضاء أو بالقول، أما الدلالة أعم، فبالتالي يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، مثل ما تقول أنت أكرم العلماء ثم تقول وأكرم زيدا العالم، فالإشارة تدخل في الدلالة، لكن الدلالة أوسع من الإشارة. ولو دلالة عليها وإشارة إليها بأحد الأعضاء، ثم ينبه ويقول وهي، زين، الإشارة أخص من الدلالة، الدلالة عام. ولا فرق في تحريمها على المحرم، يعني تحريم الصيد على المحرم أو تحريم، عفوا، الدلالة والإشارة على المحرم، بين كون المدلول محرما ومحلا. هذا الشخص هو محرم اللي قاعد يشير إلى الصيد، هذاك الصائد محل حرام، ولا بين الإشارة الخفية والواضحة، مثل دلالة خفية أو دلالة واضحة، إشارة خفية يهز راسه بهالطريقة مثلا، هذه خفية، أو إشارة واضحة بأن يحرك إصبعه ويشير إلى الصيد وهكذا. نعم، هذا اللي قلنا، لو كان المدلول عالما به، يعني هذا الصياد الآن يرى الصيد، وضع السهم في القوس متهيئ لضربه، إجا شخص أشر له على الصيد، يقول نعم، لو كان المدلول، يعني الصائد، عالما به، يعني بالصيد، بحيث لم يفده زيادة بعاث عليها، يعني هذه الإشارة ما راح تغير شيء، هو منبعث، فلا حكم لها، فالدلالة لا تفيد مثلا زيادة تحريك وانبعاث نحو الصيد. ثم يأتي هنا الشارح ويقول: لماذا أطلق المصنف يعني كأنه يريد أن يورد إيراد، وهو أن التحريم مختص ببعض حيوانات البر، فلماذا قال المصنف صيد البر؟ هذا القول يوهم الإطلاق، زين، ويوهم أن جميع حيوانات البر محرمة، فبالتالي لماذا قال ذلك؟ ثم يجيب يدافع عن الشهيد الأول، يقول يجيب بجوابين: الأول أن المصنف سار على ما ورد في قوله تعالى حرم عليكم صيد البر، والآخر الجواب الآخر أن المشهور بين العلماء أنهم يذكرون في كتبهم من المحرمات صيد البر، عند ذكر محرمات الإحرام ثم يفسرون ذلك ببيان ضابطة صيد البر، بحيث يكون التحريم مختصا ببعض الحيوانات البرية دون بعضها. فالمصنف تبع مشهور العلماء في ذلك، يقول: وإنما أطلق المصنف صيد البر في أول الكتاب عندما قال هكذا، قال: وأما التروك المحرم فثلاثون صيد البر، عندما قال صيد البر لماذا قال هكذا؟ وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكره، مع أن صيد البر مخصوص بهذه الحيوانات اللي احنا ذكرناها لا تشمل جميع الحيوانات. يجيب بجوابين: الأول تبعا للآية، لأن الآية تقول حرم عليكم صيد البر. الجواب الثاني: واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص بين مشهور العلماء. طيب، إلى هنا انتهينا من بيان حرمة صيد الحيوانات البرية وبيان الضابطة فيها. بعد ذلك شرع في بيان أن الحيوانات البحرية لا يحرم صيدها، وجعل ضابطة لمعرفة الحيوان البحري. طيب، ما هي ضابطة الحيوان البحري؟ لأن عندنا حيوانات مثل الآن السلحفات، حيوان بحري ولا بري؟ على سبيل المثال البط، البط دائما في الماء. لما نقول بحري ما نقصد البحر، لا، يعني في النهر، في البحيرات، هذا نقصده. إذن ما هي ضابطة الحيوان البحري؟ يقول هكذا: الحيوانات البحرية هي كل ما يبيض ويفرخ معا في الماء. فلو كان الحيوان يبيض في الماء ويفرخ في البر فليس هو من الحيوان البحري المحلل حال الإحرام، أو لو كان يبيض في البر ويفرخ في الماء فليس هو من الحيوان البحري المحلل حال الإحرام، حتى لو كان هذا الحيوان ملازما للماء كالبط. الآن في قول يقولون أنه البط يبيض في الماء ويفرخ في البر، ويدعون أنه بعد أن يضع البيض في الماء يحركه إلى البر، وهناك البيض يفرخ في البر، لكن لا أحد يقول بأن البط حيوان بحري. فبالتالي نعم، الضابطة هكذا كما ذكرناها. ثم شرع في بيان أن الحيوان المتولد من حيوانين أحدهما محلل الصيد والآخر محرم الصيد يتبع الاسم. شلون يتبع الاسم؟ مثلا لو فرضنا أنه الثعلب، أن حيوان تولد من الثعلب والضبع، فإذا صدق عليه ثعلب هذا معناته يتبع الاسم فهو محرم الصيد، وإذا صدق عليه ضبع فهو جائز الصيد. فبالتالي هذه المرحلة الأولى. لكن ماذا لو لم يصدق عليه ثعلب ولا ضبع؟ ماذا نصنع؟ ننظر إلى الضابطة اللي ذكرناها، هل هو متوحش أم غير متوحش؟ فإن كان متوحشا فيلحقه ماذا يلحقه في الحكم؟ يعني يلحقه، نلحقه بالصيد المحرم. وإن لم يكن متوحشا فنلحقه بالصيد المحلل. ليش؟ لأن الضابطة المتقدمة اللي قلنا وهو أن يكون الحيوان ممتنعا بالأصالة، يعني متوحشا بالأصالة، هذه الضابطة هي المحكمة. فإلحاق الحيوان الذي هو لا ثعلب ولا ضبع بالحيوان المحرم يستند إلى أمرين: أن يكون ممتنعا يعني متوحشا بالأصالة، وأن يكون من أفراد الصيد الذي يحرم صيده، يعني من أفراد لكن مو مطلقا كما بينا. يقول بلي: ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه، يعني في الماء، لا إذا تخلف أحدهما، يعني المفروض أن كلا الأمرين متحققين في الخارج، يعني يبيض في الماء ويفرخ في الماء مثل السمك. لكن إذا تخلف أحدهما، شلون يتخلف؟ يعني كما لو كان يبيض في الماء لكن يفرخ في البر، أو العكس، لا يبيض في البر لكن يفرخ في الماء، فهذا لا يعد من صيد البحر. يقول: وإن لازم الماء كالبط، البطة دائما في الماء لكن ما يصدق أنها حيوان من صيد البحر. ثم يبين، يقول: الحيوان المتولد والمتولد بين الصيد وغيره، يعني بين الحيوان الذي هو محلل الصيد وبين غيره وهو الحيوان المحرم الصيد، إذا تولد منهما يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه بحيث ما يصدق عليه اسم واحد منهم، ما يصدق عليه لا ثعلب ولا ضبع، فنأتي إلى الضابطة، نقول: وكان ممتنعا فهو صيد. شنو فهو صيد؟ يعني هو محرم الصيد إن لحق بأحد أفراده، لكن لا مطلقا. ليش؟ لأن احنا بينا بأنه كثير من الحيوانات التي هي متوحشة بالأصالة ويحرم أكل لحمها يجوز صيدها، كعلى التفصيل اللي ذكرناه فيما سبق. هذا تمام الكلام في المحرم الأول. ثم بعد ذلك يتعرض للمحرم الثاني، وهو الاستمتاع بالنساء، والمراد بالنساء الزوجات، يعني مو النساء يعني الأجنبيات، لا أخو الأجنبيات ما يصير على العموم، لأنه حرام أصلا ما إلى شغل بالإحرام ولا شيء. الزوجة محللة، فإذا أحرم الإنسان فهو قد حرم كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يأتي بهذا النسك، فلا يجوز له أن يستمتع بزوجته أو بزوجاته. هذا المراد من الاستمتاع بالنساء. والاستمتاع يشمل جميع صور الاستمتاع، يعني مو فقط الجماع، لا الجماع مسلم، مثل التقبيل، اللمس، حتى النظر كما سنبين. فالمحرم سواء كان محرما بعمرة أو حج يحرم عليه الاستمتاع بالنساء، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسر الرفث بالجماع، فتدل الآية على حرمة الجماع حال الإحرام إلى أن يأتي المكلف. طبعا مو حال الإحرام، أحيانا في بعض الصور احنا نحل من إحرامنا لكن تبقى النساء محرمة علينا، إذن الأصح أن نقول يحرم أنه الاقتراب من النساء حتى يأتي المكلف بطواف النساء، لأن طواف النساء هو المحلل. طيب. الشارح عندما أتى إلى عبارة المتن كما سنبين قال من الجماع ومقدماته، المراد من المقدمات، المقدمات كثيرة، النظر بشهوة، اللمس بشهوة، التقبيل بشهوة، ها جميع ذلك محرم، أو يتكلم بكلام فيه شهوة، هذا كله محرم، لا يجوز له أن يتحدث مع زوجته بكلام يثير الشهوة، أو ينظر إليها نظرة شهوة، أو يلمسها، أو يقبلها، إلى آخره، إلى أن يأتي بطواف النساء. لكن يبقى شيء، هل يحرم عليه التلذذ بصوت زوجته مثل يكلمها بالتليفون مثلا يتلذذ بصوتها، أو يجالسها بحيث يستمتع بذلك؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. نطبق هذا المقدار، يقول والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدماته. طيب. ثم ذكر رحمه الله قال حتى العقد والشهادة على العقد وإقامة الشهادة، يعني عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول أن يعقد المحرم عقد الزواج أو التزويج إما لنفسه أو لغيره، هذا حرام بلا فرق أن يكون الغير محرما أم محلا، شخص رايح للحج وهو إنسان عالم فاضل مبارك وهناك يريدون يتزوجون مولانا، زين لنفرض أنه هو أحرم في مسجد الشجرة وشافوهم قالوا مولانا خمس دقائق بس أعقد لنا، على طول يقول لا هذا حرام، هم أخو يقولون إحنا محلين، يقول أنا محرم، أنا حرام علي أني أعقد حتى لو أنتوا كنتوا محلين، هذا معنى بلا فرق بين أن يكون الغير محرما أو محلا، وكذلك بلا فرق بين أن يكون العقد عقد دوام أو عقد انقطاع. هنا توجد حرمة تكليفية ووضعية، التكليفية واضحة إثم، الوضعية بمعنى الفساد وبطلان العقد، يعني في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل، يعني العقد باطل. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حرمة الشهادة على عقد الزواج، يعني هذا يجي يقول لمولانا أنت مبارك تعال وقع لنا خلك شاهد على عقد الزواج، يقول حرام، بل قيل هناك قول بحرمة حضور مجلس العقد، بعض المتأخرين يحتاط أيضا يقول على الأحوط وجوبا يحرم على المحرم حضور مجلس العقد على الأحوط وجوبا، ليش؟ لأن هناك قول وإن كانت الروايات ضعيفة، روايتين في المقام ضعيفتين، لكن البعض يحتاط في ذلك، إذن حتى الشهادة إيبلي حتى الشهادة لا يجوز للمحرم أن يشهد على عقد الزواج. الثالث يحرم عليه أن يقيم الشهادة، شنو هذا يقيم الشهادة شنو يعني ما افتهمنا؟ بلي الآن لنفرض شخص في السابق قبل أن يحرم تحمل الشهادة، هو كان محل زين تحمل الشهادة، اثنين تزوجوا وهو شهد على زواجهم، بعد أن تلبس بالإحرام إجوا قالوا له مولانا تعال اشهد لنا على أن فلان تزوج فلانة، الآن لسبب أو لآخر، زين ما كانوا يكتبون قبل، ما كان الناس عندهم أوراق يكتبون عقود زواج في الأزمنة السابقة، فقالوا له تعال اشهد لأن هذه المرأة هي زوجة فلان أو اشهد لنا. المهم طلبوا منه أن يقيم الشهادة، لا يجوز له ذلك، يقول انتظروا إلى أن أنا أكمل أعمالي وأأتي بطواف النساء وأخلص جميع الأعمال بعدين أنا بخدمتكم. قال حتى العقد والشهادة عليه، يعني على العقد وإقامتها، يعني إقامة الشهادة، وإن تحملها محلا في السابق أو كان العقد بين محلين، يعني تحرم الشهادة على العقد وإقامة الشهادة أيضا، ويحرم على المحرم أن يجري العقد ولو كان بين الزوجين المحلين. هذا معنى أو كان العقد بين محلين. طيب هذا بالنسبة للاستمتاع بالنساء أو المحرم الثاني. المحرم الثالث وهو الاستمناء، هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.